الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كما علمتم في الدرس السابق بعد غزوة الخندق وبعد أن اجتمعت قريش واجتمع العرب على قتال المسلمين وفشلوا في هزيمة المسلمين في هذه الغزوة ورجعوا مدحورين، بعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعمل التصفير، وفعلا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصفي الجبهة الشمالية ويصفي كذلك الجبهة الجنوبية والشرقية والغربية التي وقفت مع قريش ومع غطفان لإعانتهم على المسلمين، وبقيت في الجهة الشمالية وهي منطقة خيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يقتل هناك من أعان قريش عليهم السلام من أبي الحقيق وهو سيد خيبر، وكذلك قتل حيي بن أخطب وهو من ساهم فيها، ولكن ما زالت الجبهة الشمالية تهدد المسلمين، خاصة وجود اليهود في فدك وتيماء وبقى بن نظير في خيبر، وكذلك الجهات الشمالية كانت تهدد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم علم بعد غزوة الخندق بأن قريشا أجبن من ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي مع غطفان ومع 10,000 تقريبا، مع ذلك ما استطاعوا هزيمة المسلمين. فعلم بأن قريشا قد أنهكتها الحرب وأنها لا تقوى على الحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن في ذهنه مسألة فتح مكة سلميا أو حربيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يسلك كل الطرق لفتح مكة سلميا، فراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب هناك مكة ويعتمر، ولعل في هذه العمرة إذا ما رآه المشركون يحصل فيه نوع من التجاوب من قبل العرب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مكة عند العرب، فكيف تفتح مكة حربيا؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يفتحها سلميا، وهو فتح إذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر. فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هذه العمرة، هذه خطة ذكية جدا قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، إما يسعى أن يؤدي العمرة، فإذا أدى العمرة تبين هنا ظهور المسلمين وظهرت قوة المسلمين، وأنها رغم أنف قريش استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر وأن يدخل مكة، وما تستطيع قريش أن ترد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد غزوة الخندق في قلوب المشركين ظهرت قوة النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت قوة الإسلام، ولكن في بعض أحيان القلوب يكون فيها نوع من حاجز، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر حاجز النفسي، ودائما القلوب تتعلق بالقوي، والحجج ظاهرة في صحة الإسلام وفي ظهور الإسلام وفي قوة الإسلام الآن وفي ضعف كل القبائل على اجتماعها ضعف عن هزيمة المسلمين، ولكن أحيانا يكون هناك حاجز نفسي تريد فلان يعتذر لك، أنت الحقيقة تريد أن ترد العلاقة مع فلان، وأخي النفس سأده تريد فقط الاعتذار، أو هو يتصل فبعد ذلك على طول تقوم تعامل الاتصال وتنهي الموضوع. فالآن كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذه الحركة أو بهذا العمل العمرة، وهي عبادة مركز عبادة المسلمين الكعبة، وفي نفس الوقت يوجد المبررات لقريش ولكبار قريشات قريش يدخلوا في الإسلام، إذا ما رأوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا كيف يعظم الكعبة قالوا هذا يعظم ما تعظمه العرب، وهذا يعظم دين إبراهيم، وهذا يعظم الكعبة، إذا ما المانع؟ ويرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الصحابة وكيف طوافهم وكيف سعيهم، فالقبعة ذاك تهفو إلى المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحاول يعالج مشكلة نفسية الآن، معالجة نفسية ومعالجة سلمية لفتح مكة، وحتى تتحدث العرب كذلك أن الكعبة مكانة في قلوب المسلمين، لا كما يزعم بأن أبدا المسلمين ما عندهم احترام للكعبة ولا عندهم توقير لدين إبراهيم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عنده تعظيم لدين إبراهيم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رزق بالولد من قبل ماريا سماه إبراهيم حتى يبين الاتصال الروحي مع إبراهيم واتصال كذلك التعبدي مع إبراهيم. فهنا كأن بهذا العمل كذلك لتتحدث العرب بأن المسلمين عندهم تعظيم للكعبة وأنهم يعظمون الكعبة أكثر من قريش وأكثر من كل العرب، وهذا سيزيد في قوة المسلمين، وراح يكون فيه إثارة لعواطف المشركين من ناحية الاتصال ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم عليه السلام، وأن المسلمين ليظهر ما مناسب أن المسلمين مظلومون وأنهم ما يعتمرون ولا يحجون، الكل يحج والكل يعتمر وهم عرب وعلى دين إبراهيم، ومع ذلك هم ممنوعون من الحج وممنوعون من العمرة، وهذا فيه كذلك نوع من تقليل الحقد تجاه المسلمين من قبل هؤلاء العرب، وكذلك استيثاق المسلمين وتأكيد المسلمين بأنهم أولى بالكعبة من المشركين، وهذا من عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم. اختار أنسب الأوقات وهو الشهر الحرام، ذو القعدة شهر حرام، اختار أنسب الأوقات حتى ما تصعب قريش أن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في شهر ذي القعدة، وفي إحراج قريش. كيف؟ إن أصرت قريش على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتمار في الشهر الحرام راح تفترع أمام العرب،
بأن قريش هي التي اعتدت في الشهر الحرام، وهي التي منعت العرب المسلمين من الطواف من تعظيم الكعبة. فهنا في هذه الحالة إذا وقفت قريش أمام المسلمين راح تثير عداوة العرب لها، وهي كانت العلاقة متمسكة مع العرب من المسلمين الآن، لكن بهذه الطريقة يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفكك كل العرب عن قريش إن وقف ضد المسلمين فتتفرق. وكذلك أراد النبي بهذه العملية أن يفرق كلمة قريش، لأن هناك من قريش من يعظم الكعبة، وهناك من يعظم الشهر الحرام، وهناك من يستهين بالشهر الحرام. وكما قالت بعض قريش بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، قالوا لا إله اليوم، اليوم ما في إله، خلاص روح اعتدي على خزاعة واضرب خزاعة في الشهر الحرام، حتى في البيت الحرام اضرب، ما في لا إله اليوم، انتهى. فهناك من لا يعظم الكعبة، وهناك من يعظم الشهر الحرام ويعظم الكعبة، فتتفرق كلمة قريش، فتضعف قريش أكثر، وتبقى بعد ذلك وحدها بين كل حلفائها، تبقى وحدها وهي تبقى متفرقة، ومن ثم لا تستطيع أن تجابه المسلمين وحدها. وهذا هو تمهيد لفتح مكة، إما سلميا أو حربيا. فكالنبي صلى الله عليه وسلم خطة دقيقة عبقرية فعلا تامة واضحة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن وافقت هذا، إذا رفضت، وإن وافقت ظهرت قوة المسلمين بأنهم دخلوا مكة رغم أنف قريش، وطافوا وسعوا، وتتحقق أهداف المسلمين من كل أهداف السابقة، من يعني القضاء على الأحقاد والتقريب وكذا إلى آخره، فتتحقق هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما اختار شهر الله المحرم، هم كان هو محرم، وما اختار رجب، هم كان محرم، لكن ذو القعدة محرم عند كل العرب، لأن هناك شهر رجب مضر كما يقال، وأحيانا العرب تقول صفر محرم تنقل إلى صفر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم شهر ذي القعدة الذي هو قبل الحج. فإن منعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم تناقلت، لأن كل قبائل ستحج وتصل تقريبا إلى مكة نهاية ذي القعدة أول ذي الحجة، فكل قبائل ستتناقل ما يحصل للمسلمين، سواء إن وافقت قريش فأتى فطاف النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بهذا العمل أمام كل العرب أن المسلمين يعظمون الكعبة، لأنه ما يقتصر فقط على قريش، كل العرب. وهتصير كل الأحقاد كما علمتم المسألة السابقة والفوائد السابقة ما تقتصر على قريش، بل على كل العرب، إزالة الأحقاد وكذا، الترغيب في الإسلام وتعظيم الكعبة والاتصال الروحي بإبراهيم وبدين إبراهيم إلى آخره، أمام كل العرب وقت ذو الحجة. وإن رفضت كل العرب الآن تقضي قريش، لأن وقت ذو الحجة اتيان كل قبائل العربية إلى الكعبة، اختيار دقيق جدا قبل ذو الحجة، وربما يصل النبي صلى الله عليه وسلم أول ذو الحجة أو أواخر ذو القعدة، فهو إعلام كامل لكل جزيرة عربية في هذه اللحظة، اختيار مناسب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أظهر من البداية الآن بأنها هذه رحلة سلمية، رحلة عمرة، مجرد عمرة، وأتوا محرمين وساقوا الهدي للإعلام بأننا لم نأتي للقتال، وإنما أتينا للعمرة وللطواف وللسعي فقط لتعظيم دين الله تبارك وتعالى وتعظيم دين إبراهيم. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم الآن، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده عدة أهداف. أولاً إظهار بأنه يمارس له الحق في ممارسة الشعائر وإتاحة فرصة كافية الاحتكاك بالقبائل، الآن فيه مجال، مهما سألت فقط يرون الآن وقت الحج فيتصلون بالقبائل ويدعونهم كذلك إلى الإسلام، فيصير اتصال سلمي، شهر حرام فما فيه قتال، ويصير اتصال سلمي، ما رأيك ما كذا، ويصير فيه مجال للدعوة. وإن كانت هناك مفاوضات راح ينتزع النبي صلى الله عليه وسلم الاعتراف من قبل قريش في الدولة الإسلامية، وإن كانت هناك مفاوضات وحلف راح تؤمن الناحية الجنوبية للدولة الإسلامية وهي المدينة. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 1400 من الصحابة، أغلبهم محرمون وبعضهم غير محرم، وهذا واضح يعني بعضهم غير محرم احتمال يصير فيه قتال، ولكن القضية الأصل رحلة سلمية. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وبعث عينا من خزاعة يخبره عن قريش. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطلق حتى يبعث عيون، حتى وهو جالس في المدينة يبعث عيون من أخبار، كل أخبار دائما يصير اتصال دائم، فبعث عين من خزاعة يخبره عن قريش كيف تستعد قريش. سمعت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، اضطربت قريش وعقدت اجتماع لقادتها ولرؤسائها، اجتماع سريع جدا، اجتماع عاجل لأخذ الموقف والتصرف تجاه جيش المسلمين أو 1400 من المسلمين. فكونت قريش كما يقال يعني قسمت عدة أقسام، وانتهت طبعا بقرار، ما هو القرار؟ يقضي بعدم تمكين المسلمين من دخول مكة، هذا القرار الذي خرجت به قريش. فأفرزت لجنة لمتابعة الموقف وتطور هذا الموقف، وجعلت خطة كذلك لملاقاة المسلمين، وأعلنت في كل مكة حركة الاستنفار والتعبئة للقتال، لقتال المسلمين، وطلبت من حلفائها كذلك الأحابيش الوقوف معها، وفعلا قالوا خرجوا 8000 من أحابيش لملاقاة المسلمين، وشكلت فرزت مجموعة من السرايا أو الجيوش الصغيرة فسرية بقيادة خالد الوليد بلغت 200، بغير خالد بن الوليد ومعه عكرمة بن أبي جهل ومن كبار قادة قريش لمناقاة المسلمين. وأيش كان جهاز المخابرات والاستخبارات والعيون والدواسيس؟ فقامت إذن برصد كامل لهذه العملية. أين وصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يلاقون النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي أي منطقة وفيه؟ فالشاهد من هذا قامت بهذه العملية واستعد استعداد كامل لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا معها الأحابيش، معها ثقيف كذلك. فمكان النبي صلى الله عليه وسلم قريب من عسفان المنطقة من المدينة، أتاه عينه عين النبي صلى الله عليه وسلم الخزاعي، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، أي قريش جمعوا لك جموعا وجمعوا لك الأحابيش 8000 تقريبا جمعوا لك، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. النبي صلى الله عليه وسلم الآن مسألة حرب، وأتى سلمين، لكن الآن كان إعلان حرب من قبل قريش. فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة 1400، قال أشيروا علي، أترون أن نميل على درار هؤلاء؟ نروح إلى ديارهم الآن، هم تجهزوا لقتالنا، نذهب إلى ديارهم، نخلفهم في ديارهم ونقضي على درارهم فنخيفهم؟ قال أترون أن نميل إلى درار هؤلاء الذين عانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين، يعني إذا دخلنا عليهم خلاص، وإن نجوا، قال نجوا محزونين، قال وإن يجيئوا تكون عنقا قطعها الله، يعني إذا أتوا إلى بلدهم راح نخلفهم في ديارهم، فإن أتوا خلاص تفرقت الآن، أو ترون أن أم البيت يروح نقاتلهم نخلفهم في ذراريهم، ما نلاقيهم نخلفهم في ذراريهم، أو ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلنا، يعني خلاص اجتماع حربي، اجتماع للحرب الآن. فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم، يا نبي الله إنما جئنا معتمرين. يا رسول الله أكد على النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قرار في مسألة نستمر، لكن ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يختلف الصحابة يجمعهم على كلمة واحدة، فقال يا نبي الله إنما جئنا معتمرين ولم نجئ نقاتل أحدا، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه وكرأي سديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا إذن، خلاص توكل على الله. فتوجه المسلمون حتى إذا كانوا بعض الطريق هنا وصل هذه المنطقة، إذا خالد الوليد بالغميم الآن كان قريب جدا من هذه المنطقة، الآن خالد الوليد في هذه المنطقة ومعه الجيش، معه 200 من قريش، من قادة قريش، في خيل طليعة قريش أي مقدمة الجيش، وكان فيه استفزازات تحصل للمسلمين. عندما وصل المسلمين إلى هذه المنطقة الآن خالد الوليد موجود والنبي صلى الله عليه وسلم موجود هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة بالليل لا توقدوا النيران، إياكم أن توقدوا النيران، دخل الليل ورأى جيش خالد الوليد عندما أمسى، وطبعا رأى جيش خالد الوليد عندما دخل قال أتوقف النيران خلونا في الليل. فعندما ما وقد النيران الآن حتى يكون فيه نوع من الخطة للنبي صلى الله عليه وسلم فعل أحكمها، فما قال للصحابة إن عيون المشركين الآن على ضجنان، عيون المشركين على هذا الطريق، إحنا هنا الآن عيون المشركين على هذا الطريق، قال فأيكم يعرف طريق الحنظل؟ من فيكم يعرف الطريق الوعر غير هالطريق هذا؟ الآن قريش في هذه المنطقة، إحنا الصحابة هنا وقريش في هذه المنطقة الآن لملاقاة المسلمين، حتى المسلمين يسكون بهذا الطريق وخلاص يحصل لقاء، وهو طريق وعر جدا جبلي. قال أيكم يعرف طريق الحنظل؟ قال رجل أنا يا رسول الله. قيل بأنه هو بريدة. قال هل من رجل ينزل فيسعى بين يدي الركاب، يعني ينزل بين يدينا ومهد لنا الطريق حيث نسلك إحنا الطريق هذا بالليل الآن؟ وقريش ما تعلم، بتظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بهذه المنطقة. فقال رجل أنا يا رسول الله، فنزل فجأت الحجارة تنكبه الحجارة تصيبه، الآن يفتح الطريق ويشوف الطريق، يعني تعرف بالليل ما فيه ولا نهى عن إيقاد النيران بالليل حتى يعرف الطريق، والحجارة تجرح ريله والشجر يعلق بثيابه. استمر النبي صلى الله عليه وسلم 1400 خلف الصحابي اللي مهد لي والآن هالطريق، لا خذوا يمين خذوا شمال، والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه والصحابة خلفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب، يقول حتى وقعنا على الطريق، ثم سرنا في ثنية وقال له الحنظل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثل هذه الثنية إلا كمثل الباب الذي دخل فيه بنو إسرائيل، فقال ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر له، أي من هذا الطريق. فجعل الناس يسرعون ويجوزون هذا الطريق، وكان آخر من جاز قتادة النعمان، كان في آخر القوم، فجعل الناس يركوا بعضهم بعضا من تسابق الأجر. قال حتى تلاحقنا فنزلنا ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلكوا هذا الطريق، فأصبح المسلمون الآن على أبواب أطراف الحرم، ما أصبح خلوي الصبح إلا بالمسلمين دخلوا الحرم، أي على أبواب الحرم، سلكوا طريقا آخر، هذا الطريق سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. تفاجأ خالد الوليد ما وجد المسلمين هنا، وإنما علم ووصلت إليه العيون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في منطقة الحديبية في طريق نحو الأهل، وهو تجهزهم في هذا المكان، فإذا هم نزلوا في هذا المكان، وصلت العيون لخالد الوليد بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل، فذهب الصريخ إلى قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة داخل على أبواب الحرم الآن.
وهذا من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل هذا الطريق وذهب خالد الوليد ينذر قريشا في مكة، فسار النبي صلى الله عليه وسلم بالسير واستمر حتى بعد ذلك. طبعا عندما نزل عليهم في مكان النزول في الثنية التي تنزل على قريش وعلى مكة بركة رحلة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس حل حل يعني قوم مثل ما يقول، فألحت لأصرت، فقالوا خلأت القصوى يعني عصت واستعصت. النبي صلى الله عليه وسلم هاللحظة متذكر الآن مسألة قتال، احتمال قتال، وهذا حرم وما يجوز القتال في الحرم وأشهر حرم. فتذكر إبراهيم، متذكر الآن قصة إبراهيم عندما أراد أن يدخل البيت للحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم سيدخل بيت الحرب، فالوضع صعب عند النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للكعبة. تذكر إبراهيم كان موجود عنده على طول، وتذكر كذلك نزول الفيل وبروك الفيل، فبركة الناقة هناك بركة الفيل. قالوا خلأت، قال ما خلأت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. يعني النبي تصور كل الوضع اللي كان حاصل لإبراهيم، يقول ناس الموضوع لا لا تذكر فقط قتال الآن، لا تذكر إبراهيم تعظيما للكعبة. قال ما خلأت القصوى وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، هو اللي حبسها. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه اللحظة تعظيما لله تبارك وتعالى، قال والذي نفس محمد بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها تعظيم حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. أن قريش أرادت أن تستفز النبي صلى الله عليه وسلم في القتال حتى تثير كل القبائل ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ها القتال أتى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر على مسألة السلم والأهداف. راح نشوف الآن في الأحداث التي حصلت النبي صلى الله عليه وسلم كيف إصرار النبي صلى الله عليه وسلم إصرار ملح على مسألة السلم والهدوء، والقريش حاولت تثير لكن ما في. أولها الآن عندما وصل إليه الخبر قد اجتمعت لك لقتالك، وبعد ذلك سرية خالد الوليد، ومع ذلك أصر النبي صلى الله عليه وسلم وسلك هذا الطريق طريق الوعد حتى يبين بأنه لم يأتي لقتال، والإصرار على الهدف. تحط هدف جبالك وتصير أمور ثانية تأتيك، ما كأنك رأيتها، ما كان حصل شيء، لا أمامك هدف الآن تريد أن تصل هذا الهدف وتحقق فتح مكة، هذا اللي أراد النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة قتال ما قتال دعونا، في مجال نسلك طريق آخر نسلك طريق آخر، في مجال لكن نريد أن نصل إلى الهدف، دعونا من كل هذه أمور المناوشات أو أمور الجانب التي تنسينا الهدف. بعد أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة قال والذي نفسي بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها تعظيم حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فبعد ذلك زجر النبي صلى الله عليه وسلم الناقة وثبت، في البداية ألحت، لكن عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات زجر ناقته وثبت الناقة، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الخلف ونزل بأقصى الحديبية على ماء قليل، على ثمد من الماء ماء قليل. فبعد ذلك عندما نزل دخل الليل قال أوقدوا النيران، الحين أوقدوا النيران هناك، لأما الآن بعد ما وصل قال أوقدوا النيران. الآن بدأ التجهز لمسألة كما يقال المفاوضات. النبي صلى الله عليه وسلم مصر على العمرة بالذات هذا الوقت وأمام العرب، مصر النبي صلى الله عليه وسلم لها فيه فتح مكة. الآن الله عز وجل أخبر أن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، راح يردك إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن ينتظر من هذه الردة، ورأى في المنام أنه يعتمر، خلاص انتهى الوطن وأصر على هذا. ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم تغير الهدف، أحيانا أثناء الكلام أثناء النقاش ناقش واحد يبيك موضوع ثاني تنتقل موضوع ثالث، لا استمر على النقاش نفسه، نرجع للموضوع، دعنا من المواضيع الجانبية، يحاول تحرشك اترك عنك، خلينا نكمل نفس القضية هذه، ما أريد موضوع يتغير أو السالفة تغير. فالنبي أراد أن يصر على مسألة الطواف الآن، العمرة الآن، أراد النبي أن يصر عليه أمام العرب. طبعا صار على العمرة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم الآن، إذا طبعا فيه إمكانية بالإضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه تعظيم حرمات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهن الآن هي مسألة فتح مكة، هذا فتح مكة حتى يأمن الناحية الجنوبية فعلا، ويبدأ يتوجه الناحية الشمالية بالذات اليهود حتى يقضي على اليهود. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتسامح، مستعد للتسامح في كل شيء، لكن دون أن يكون هذا في الأمور ممكنة، لكن ما يكون على حساب دين المسلمين كما تقدير المصالح والمفاسد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم حبيبين لقريش بأنه ما أتى للقتال وإنما أتى للسلم، فأرسل خراش بن أمية الخزاعي. لاحظوا إصرار النبي صلى الله عليه وسلم الآن، تغيير الجهة، نقاتل أم نقاتل، غير جهته حتى ما يحصل قتال، وكانوا محرمين وساقوا الهدي حتى بين بأن أتينا للسلم العمرة. أرسل خراش بن أمية الخزاعي وهو صاحب وداع وصاحب صبر وخزاع حلفاء قريش، فأرسل هذا الخزاعي إلى مكة ليبلغهم بأنه ما جاء للقتال وما جاء للحرب وأنه جاء للسلام ويريد أداء مناسك الحج والعمرة. وحمله النبي صلى الله عليه وسلم على جمل للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه ثعلب، حتى يعرف قريش أنه أتى على جمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل مكة لاحظ الآن قريش تريد أن تثير النبي صلى الله عليه وسلم الحرب حتى يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وتقف العرب كلها مع قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل مكة عقروا هذا الجمل وكانوا يقتلونه إلى أن الأحابيش وقفوا معه،
والأحابيش وهم مجموعة من القبائل من حلفاء قريش على أطراف مكة، وقفوا معه ومنعوا رجال قريش من قتله. لا لاحظوا إثارة قريش، قريش أن تثير النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة تثير النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، بل تريد أن تفكك المسلمين حتى يصل خبر المسلمين بأنهم عقروا الجنب، حتى المسلمين بعضهم يقول نريد القتال، بعضهم لا نريد القتال، فيحصل تفكك في الجيش الإسلامي أو مجموع الأمة الإسلامية. وفي قتل لو قتلوا كذاك ربما حصل تفكك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مصر على هدفه ومصر على أن تكون هناك هدنة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وصل إليه الخبر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أثر القضية. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العملية استمرار والإعلام بأني أتيت للسلام، وأراد بها العملية قريش، أراد أن تفكك المسلمين بها العملية، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بها العملية يفكك قريش. بعضهم يقول لماذا قتلتموه، لماذا كذا، هذا الشهر الحرام، فهدوء النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الهدوء أن يفكك قريش. الآن كل واحد خطة، يعني مو قريش أغبية، لا، تصرف هذا محكم من قبل قريش، تصرف ذكي لتفكيك المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أذكى، سكت وهدى الصحابة حتى تفكك قريش. فهنا قريش في هالوقت هذا أتى بديل بن الخزاعي، بديل بن ورقاء الخزاعي، في نفر قوي خزاعة، وكانوا هم كما يقال عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ناصح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله، قريش قد اجتمعت بقتالك وهم مقاتلوك صادوك على البيت. قال صلى الله عليه وسلم إنا لم نجي لقتال، يعني أخبرون بأننا لم نجي لقتال، ولكننا جئنا معتمرين. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يبين، لهذه طريقة المفاوضة، وهذه طريقة الجدال حتى الآن في كتب الوقت الحالي يذكرون طريقة النقاش، كيف تقنع الخصم حتى يكون معك. من الأمور في إقناع الخصم حتى يكون معك اذكر له إيجابيات الشيء اللي أنت مقتنع فيه، الإيجابيات لصالحه، والضرر لو أنه رفض هذا ضرر في حقه. ما أذكر له والله أنا محتاج، لا أبدا، اذكر حاجته واذكر الأضرار اللي تصيبه لو رفض. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لنا من أجل القتال إنما جئنا معتمرين، يعني بثقة، مسألة محتاج، لا محتاج، جئنا معتمرين. وإن قريش نهكتهم الحرب، قطعتهم الحرب قريش، سادتهم قتلوا، قادة قريش قتل وقطعتهم، قطعت أموالهم، ما عندهم حتى الأموال، أصبحت دولة فقيرة قريش، وأضرت بهم التجارة. الآن تجارة الشام وقفت، ما في تجارة للشام، وأبائهم قتلوا، يعني تضرروا من هذا. والإيجابيات أنهم لو عملوا هدنة التجارة تمشي وكل شيء يمشي، الآن تنتعش الدولة مرة أخرى، هل صالحهم؟ فهذه أضرار وهذه مصالح. فإنشاء مادتهم، هذا الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم، يريد هدنة ناحية الجنوبية حتى فعلا يكون هذا فيه فتح، لأن ناحية السلم فيه فتح، لأن قريش ضعيفة والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحب يقاتل خاصة مكة. قال فإنشاء مادتهم مدة، هذا الآن مطلوب طبعا لحماية تجارتهم بالنسبة لهم يعني، وهذا هدف، ويخلوا بيني وبين الناس، اتركوني خلوا بين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، ولا خلاص ترى انقطعوا وانتهوهم بقوة، يتكلم بثقة. وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده، إذا أبوا علي وأبوا أن نعتمر وقطعوا أمامي باب العمرة أبدا، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد سالفتي، حتى وكنت وحدي أقاتلهم ما أترك قريش، ولينفذن الله أمره، الله عز وجل حقق أمره نشر هذا الدين ولا بد ولو كره المشركون. فقال أبو دير سأبلغهم ذلك ما تقول، فعلا انطلق فأتاهم فقال جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم نعرضه عليكم، لا حبيتم نعرضه عليكم نعرضكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء. الآن حصل الخلاف، النبي صلى الله عليه وسلم أرادها قضية هذه الآن تتفكك قريش، فقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته. فتحقق الآن البداية، حتى عروة بن مسعود كان موجود مع قريش وهو سيد ثقيف، قال والله لقد أتاكم بشيء هو ناصح عن بديل بن ورقة، وإني أستهجن صنيع هؤلاء الناس، يعني صنيع سفهاء قريش، يأتيكم بخطة اسمعوا، فإن كان هذا العرض جميل اقبلوه، وإن كان حاولوا تحلوا المشكلة، يعني تفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية وتوصل إلى حل. فقال عقلاءهم قالوا نعم فعلا اعرض، فعرض بديل بن ورقة ما عنده. الآن ذاك طبعا أتى الخزاعي الذي عقره الجمل الذي يحمله، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، أراد أن يرسل عمر ليتفاوض مع قريش. فقال يا رسول الله إني أخاف قريش على نفسي، وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي لها أو إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك يا رسول الله على رجل هو أعز من عند قريش، وهو عثمان بن عفان. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استقبل عثمان؟ استقبل عثمان بن عمه، وهو أبان بن سعيد بن العاص. عندما رأى ابن عمه هذا كافر وهذا من ذاك، استقبل على طول ونزل عن دابته وأركب عثمان مكانه حتى يكون أمان له. فانطلق عثمان حتى أتى أبو سفيان، أبو سفيان بن عم عثمان، استقبل أبو سفيان بحفاوة، وعظماء قريش استقبلوا كاك عثمان بحفاوة، كانوا يحبون عثمان بعد. زرع هذا هو أموي وسيد قريش الآن أبو سفيان. فبلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ترى كذا وكذا وكذا وأنا أرسل من أجل هذا. فقال لعثمان إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. حتى يوصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان طاف وبنفس الوقت إكرام له. فيتفكك المسلم الآن يحصل فيه نوع من الإحباط أن عثمان يطوف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد. فقال ما كنت لأطوف وما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أطوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف. أذاعت قريش ونشرت الخبر بأن عثمان قد طاف. العيوب موجودة. وصل الخبر إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن عثمان قد طاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن عثمان يطوف بالبيت ونحن محصرون أبدا. أنا أعرف عثمان ما يمكن يطوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع دابر الفتنة هذه احتمال تقطع المسلمين. ثم بعد ذلك وصل الخبر من قريش أرسلت هناك من يخبر المسلمين بأن عثمان قد قتل. أنت عنده حبست عثمان تعال تفضل وكلام ومنعته من يرجع. ووصلت الخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عثمان قد قتل حتى تفكك المسلمين واحتمال النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه للقتال وتقول لقريش أبدا ما قتلنا وتقول العرب ما قتلنا هو أخذ خبر من صحيح وأتي قتالنا. فتأتلف العرب مع قريش لقتال المسلمين. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ زادت حدة التوتر. النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللحظة الآن الصحابة توتروا. عثمان طاف عثمان قتل وذاك الجمل ضرب ثار الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحظة دعاهم للبيعة. البيعة على كل شيء حتى القتال على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة حتى القتال حتى الموت. فكل الصحابة الآن تجمعوا لبيعة النبي صلى الله عليه وسلم. فامتص النبي كل ما عندهم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم أن يقاتلوا ويقفوا ضد كل العالم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وكان فيه الموت. وفعلا بايع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الصحابة أيديهم ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده. قالوا هذه العثمان حتى يبين عثمان ما قتل يطمن الصحابة. قالوا هذه العثمان. فالصحابة تكالبوا في الحقيقة على البيعة وبعضهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. والله عز وجل عظم هذه البيعة. فقال الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيدهم. توضع يدك على أيدهم بعد ما وضع أيدهم وضعت يدك فالله عز وجل ترى يده فوق أيديهم وهو فوق العرش.
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم.
فالآن حل المشكلة من ناحية الصحابة ذهب ما في قلوب. في نفس الوقت الآن طاع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى ما يثور الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتفككوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ موقف من المواقف. وفعلا يعني الوضع كان وضع صعب جدا في حق الصحابة في هذه اللحظة. قريش الآن النبي صلى الله عليه وسلم وصل لهم خبر على طول ووصل خبر إلى قريش بأن الصحابة ضايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. فارتعدت قريش قال لا المسألة منتهية خلاص. كأن قريش انتهت والصحابة على الموت معناتها خلاص حتى يفنون لين آه واحد فيهم يفنى حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنفرد سالفته حتى لو بقى النبي صلى الله عليه وسلم بقاتل وحده يعني حتى يبقى آخر واحد. قضاء على قريش. هنا نسأل الآن منع ما منع والأحابيش معهم ما الفائدة؟ الأحابيش مع القريش وسادة قريش بعد ذلك يقتل ما يبقى أحد من قريش ما الفائدة الآن؟ فارتعدت قريش من هذه البيعة. فبعثت بعد ذلك الرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن حبست عثمان وعدوا أيام جلسوا 20 يوما الصحابة على الوضع هذا الوضع السيء اللي هو ما في عمره وما اندرى قتال من قتال وضع صعب. حبت قريش أن تمدد في المدة أكثر حتى الصحابة كما يقال يعني خلاص الوضع إحباط تثبيت الرجوع إلى المدينة كما قال حرب نفسية القضاء على نفوس المسلمين. كما مدت المدة صارت المدة أطول وهم بإحرامهم أوضاع ما يأتي أهله وبإحرامه والأمور ربما الأوساخ ربما وين كان يغتسلون ويلا ثمد الماء ما في ما يشربون حتى انقطع الماء عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب السهم هذا في هذا المكان في مكان الثمد حتى فار بعد ذلك الماء وأخذ الصحابة ينهلون من هذا الماء ما في ماء إلى هذا الوضع. فأرسلت قريش على الراحة هم على الراحة مرتاحين لكن الصحابة في وضع يعني ما يحسدون عليه. فأرسلوا إليهم خلوا يرسل الرسل للتفاوض. فأرسلوا من حليس بن علقمة وهم بني كنانة وكان هذا الرجل عظم البدن يعني عظم الحرم ويعظم العمرة ويعظم الإحرام ويعظم كل شيء يتعلق بالحرم. فقال من؟ قالوا الحليس بن علقمة. قال هذا من قوم يعظمون البدن يعني يعظمون الهدي للكعبة هذا قبل أن يصل عندما رآه من بعيد. قال ابعثوها أمامه ابعثوا الهدي أمامه وبعثوا الهدي على وجهه جعلوا هذا الهدي يسيل أمامه من عرض الوادي. عندما وصل الوادي فعلا إذا الوادي مملوء بالهدي المشعر للحج وللكعبة ورأى الصحابة محرمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا 1400 يلبون الهدي وصل ويعظم الكعبة ويعظم رآهم الوضع ما تناقش مع واحد أبدا رجع على طول إلى قريش. قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصد هؤلاء عن البيت. هذا حليس بن علقمة هو سيد الأحابيش سيد حلفاء قريش هذا سيدهم وقائدهم
فرجع عليهم قال والله ما رأي يصدوا عن البيت. فقال ليك أن ما أنت إلا أعرابي، فأحد أعرابي. قال يا معشر قريش والله ما على هذا حلفناكم ولا على هذا عقدناكم، أن يصدوا عن بيت الله من جاء معظما له، والذي نفس الحليس بيده، لا تخلن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش. نفرة رجل واحد أراد ثلاث نبيل النبي صلى الله عليه وسلم الهدوء الآن، هدف يبي حققه، وأراد أن يفكك قريش، وفعلا بدأت تتفكك الأحابيش الآن، تفككوا عن قريش، ثقيف تفكك عن قريش، عروب مسعود بدأت قريش تتفكك الآن. فقال لها صح صح كف عنا يا حليس حتى نأخذ أنفسنا ما نرضى، خلنا نفكر عن الراحة الآن، لا تستعجل لحظة لحظة، خلنا نفكر عن الراحة الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يحقق أهدافه مرحلة، لكن بهذا الهدوء. فعلا تصرف كما يقال عبقري، بحيث حتى الشخص نفسه أثر عليه، ابعث الهدي ما كلمه على طول. النبي صلى الله عليه وسلم عرف نفسيات الناس، تعال مع نفسيات الناس طريقة بحيث تغير الأوضاع. أرسلت قريش مكرز بن حفص وكان رجلا فاجرا، فعندما توجه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهذا رجل فاجر، حب المراوغة وحب الغدر، لكن النبي ثابت على نفس الطلبات بالضبط اللي ذكرها لبديل بن ورقاء، حب مادتهم يخلوا بيننا وبين الناس، كل الأمور هذه أنهكتهم الحرب وأضرت بهم تجارتهم، كل هالأمور ما غير كلامه، نفس الهدف ونفس الكلمات، حتى يتبين قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم مصر على ما هو عليه. طبعا المفاوضات هذه خذت مدة، وحبس عثمان 20 يوم، والهدي مقلل في هذا الوادي، وكذلك المسلمون كما يقال، يعني قال حتى بلى قلادها جعلت على الهدي بلت، والمسلمون شعثت رؤوسهم، يعني وسخت رؤوسهم وأجسادهم، وبعضهم قمل، وضع سيء الآن، وضع يعني وضع ما يحسب عليه، الأوضاع كانت فعلا سيئة. المسلمين في حق صابرين، ومسلمين في إحرامهم، وممنوعين من إتيان النساء، وممنوعين من دخول الحرم، وممنوعين من تقليل الأظافر 20 يوم، وكان قص الشعر ولمس الطيب، وصحتهم كما قيل بأنها معرضة يعني للخطر وعدة أمراض، ومحبوسين عن مكة. فرات قريش بهالحالة حتى المسلمين يتفككون، يعني خلاص وصلوا مرحلة ما يتحملون، فإما الغزو إما يقاتلون، فيكون ممر لقريش أو يرجع مرة أخرى. وكان في حق خطة ذكية من قريش التصرف هذا، فرجع مكرز بنفس الكلام، فقال عمر مسعود سيد ثقيف قال أتتهموني؟ قال لقريش، قالوا لا، قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ لأجلكم أنتم، فلما بلحوا لما رفضوا جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني نصرة لكم؟ قالوا بلى. قال فإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. الآن راح تفكك الآن، ودعوني آته، خلنا آته. وكان المسؤول الثقافي سيد ثقيف وذكي في المفاوضات، قالوا أته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إليه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وها كان متمكن كما يقال، مفاوض متمرس متمكن في المفاوضات، أحب أن يحمل النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية كل الأوضاع الآن، مسؤولية التوتر الموجود الآن في الساحة، وحاول ينتزع أكبر المكاسب لصالح قريش، وإجبار النبي صلى الله عليه وسلم على التنازلات. وقريش ما كانت متخلفة فكريا عند الوضع، كانت هي كأنها قائدة على مستوى الجزيرة العربية. فأخذ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس جلسة واحد واثق ثقة، ويقول عن هذا متحفز، جالس جلسة متحفز، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس جلسة ثقة متربع جالس، وهي طريقة المفاوضة حتى تبين على ثقة تامة. فجاء يكلم النبي صلى الله عليه وسلم نفس ما قال أبو ديل، والنبي صلى الله عليه وسلم مصر على ما هي، ثم قال أرأيت إن استأصلت قومك، هل رأيت رجل يقتل قومه؟ شفت واحد يقتل قومه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شفت واحد يقتل قومه. تجاوب معه فعلا، يا رأيت لو مالت عليك قريش والأحابيش والله ما يبقى أحد من هؤلاء معك عن الصحابة. فرد عليه أبو بكر رد غليظ، رد شديد، وكان مد يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فمغيرة بن شعبة كان يضرب بيده، قال أخر يدك عن لحية رسول الله إنك نجس. قال من هذا؟ وكان كله كما يقال كله حديد قتال، يعني كان جاهز للقتال. قال من هذا؟ قال مغيرة ابن أخيك. قال ما زال لحد الآن ما اغتسلت أنا من غدرتك، أنت غدرت غدرة وأنا تحملت لحد ما اغتسلتها منها. أما أبو بكر قال والله لولا يد لك علي المجزك بها لأرددتها عليك. المهم رجع عروة نقل لهم ورقة، قال لا يا جماعة هذا مصر على ما هو عليه، وهو راغب في حقن الدماء، والله لقد دخلت على كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشية في ملكه، فوالله ما رأيت أحد يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. أنت ماسكين على قلب واحد، إن أمرهم تدروا أمره، وإن توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، وإن بصق تلقفوها بأكفهم البصقة فمسوا بها وجوههم وأجسادهم، يعني يحبون حب ما شفت أحد يحب صاحبهم، فيحبون هذين صاحبهم أي النبي صلى الله عليه وسلم. فيا جماعة حطوا بالكم، ترى مقتتلين هذين المسلمين والطلبات نفسها ما تغيرت، عندهم هدف ملحقون والطلبات هذه ومستميتين من أجله. فحطوا بالك لا تستعجلوا في المسألة هذه. فعرفت قريش بهاللحظة هذه أن المسألة الآن ما فيها مسألة لعب، مسألة قتال أو مفاوضات. النبي صلى الله عليه وسلم مصر وما يبي يتخلى عن أي شيء من ناحية العمرة ومن ناحية السلم. فبدأت قريش فعلا تتفكك، فرأت قريش أحابيش وقفوا ضدها، عروب مسعود وقف ضدها، قريش نفسها تفككت. بعضهم يرى القتال، ما يرى القتال، ما يجوز يا جماعة الحرم وشهر حرام. فحبت قريش تجمع نفسها، قالت نرسل المفاوض الأخير هو سهيل بن عمرو ونحاول بقدر الإمكان أن نضعف المسلمين ونفكك المسلمين بقدر الإمكان. هالقوة هذا على القلب واحد لم يفككهم بقدر الإمكان، إذا استطعنا تفكيكهم بعد ذلك ممكن قتالهم بسهولة، ممكن قتال المسلمين. لذلك خلنا نحرص أن تصرف كل التصرفات فيها إثارات، قريش تتصرف بحنكة وبذكاء. فبعد ذلك أرسلت سهيل بن عمرو وحاول استغل أي فرصة، كان سهيل بن عمرو كذلك محنك في المفاوضات وكان ذكي، فيحاول الآن يستغل الفرصة لتأديج العرب على المسلمين أو إثارة المسلمين للحرب أو لتفكيك المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حب تكون مفاوضات علنية أمام كل الصحابة حتى ما يكون فيه نقل خطأ فتثار قلوب المسلمين وتفك أمام الصحابة، يصير نقاش واضح من كل 1400 موجودين، موجودين أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كان سري فتنتقل الأخبار بالخطأ وتخرج قريش نوع من الإشاعات. أبدا المفاوضات الآن واضحة أمام الكل، وهذا الذكاء النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الآن النقاش. طبعا أخذ يشترط سهيل بن عمرو، قال اكتب بيننا وبينك كتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم طلباته نفس الطلبات السابقة ما غيرها أمام سهيل بن عمرو، كان مشكلة لكن اكتب الطلبات. أولا إحنا نريد أن نذل أمام العرب حتى ما تشعر بأنك اعتمرت وضغطت علينا وأجبرتنا، فما أتينا ضغطة فترجع هذا العمل. سهيل بن عمرو يناقش النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي، قال ترجع هذه السنة، قال أرجع، ترجع، قال أرجع والسنة القادمة، قال نعم ترجع، ما معك إلا سلاح الراكب والسيوف مغمدة ماشي. لكن القضية المفاوضات، النبي صلى الله عليه وسلم كان مصر على مسألة المفاوضات ومسألة دخول مكة، إذا مو هالسنة مشكلة السنة القادمة. لكن توقيع العقد مع قريش مع أعز دولة في الجزيرة العربية كما يقال اعتراف بالدولة الإسلامية على مستوى الجزيرة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم عنده غاية ممكن يأجل العمرة، يأجل السنة القادمة، تحقق العمرة بنفس الوقت يتحقق أو هذه الودنة تتحقق وهذا الصلح يتحقق على مستوى الجزيرة أو مستوى العرب كذا ماشي. لكن اللي يحب يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، ويدخل في حلف قريش يدخل ماشي، هذا مطلوب النبي صلى الله عليه وسلم، هل اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شروط النبي صلى الله عليه وسلم، وافق سهيل بن عمرو ماشي. المدة بينه وبينك 10 سنوات ماشي، من أتاك من قريش مسلما ترده، ومن أتانا منكم كافرا لا نرده، إذا مسلم ارتد وكفر لا نريد بهذا المسلم، يذهب إليكم، وإذا أتانا مسلما من قريش الله عز وجل فرج، ما يجعل واحد ولا اثنين هو سبب قضاء المصالح الكبيرة هذه. النبي صلى الله عليه وسلم هدف، هذا الهدف الآن، توقيع مع قريش أداء العمرة وتوقيع السلم مع قريش ومدة هدنة حتى يأمن الناحية الجنوبية ويتفرغ الناحية الشمالية الآن، وعارف بأن قريش الآن تفككت ومثل ما رأى أمامه تتفك، هذا يقول كذا وتفكك، وما راح تستمر على الصلح، ما راح تستمر على الشروط، هي راح تخالف الشروط، تريد المسلمين ذاك الوقت تجهزوا للقتال ماشي. قال أنا أكتب الكتاب، قال مكتوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. حاول سهيل بن عمرو يتخذ الفرصة، شاف حق النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فعلا الشروط من الله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم بعد مو راضي على الوضع هذا، يبي المسلمين يتفككون بعض الشيء، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلن الحرب فيكون هم جانب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم حتى المسلمين يتفككوا من اللحظة، قال ما نعرف الا الرحمن يا مان، اكتب باسمك اللهم، قال اكتب باسمك اللهم ماشي. لحظة الآن النبي صلى الله عليه وسلم حصل النتيجة الآن، فقال الكاتب في رواية علي بن أبي طالب، قال والله لا أكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، قال أين هي؟ قال بسمك الله، قالت هذا ما عاهد عليه رسول الله محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، كتب علي بن أبي طالب، قال سهيل ماذا؟ رسول الله، والله لا نعلم أنك رسول الله إلا دخلنا معك، امحو رسول الله. حب كثير النبي صلى الله عليه وسلم حاول يدخل، لأن وقع قريش على هذا كاعتراف قريش برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان منتبه لها سهيل بن عمرو، قال لا تمسح أمام 1400، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله، يعني وإن أنكرتم هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، قال لا يسألني خطة في تعظيم حرمات الله إلا وأجبتهم لها، ثم قال اكتب هذا ما عاد علي محمد بن عبد الله، قال علي والله لا أمحوها. الآن سهيل رأى فعلا تحققت أهدافه، بداية الأهداف تحقق اللي هو بداية التفكك، المسلمين؟ لا والله ما نكتب. الآن حب إنه يتخذ مواقف أكثر حتى تثير المشكلة. قال لا أمحو رسول الله. قال ما أمحو. قال الإنسان أين هي؟ قال لا هذه صح. ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد عبد الله رسول الله، هذا اللي حصل. قال يا رسول الله إن كذبتموني أكتب محمد عبد الله. بهذه اللحظة قريش سوي خطة. خلال هذه اللحظة 30 رجل من قريش دخلوا بسيوف لقتال المسلمين، بسيوف شاروا السيف أمام 30 واحد أمام المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة يمسكونهم، ما يمسكوا ولا واحد منهم، يمسكونهم ويأتون بهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وأمام سهيل بن عمرو. نحب اللحظة هذه إثارة، يمكن يثور المسلمين، يمكن يتقاتل المسلم، وها حصل قتال من قبلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يمكن يقتل واحد منهم، قال لا قتل في الشهر الحرام وإحنا وقعنا مع العقد لحظة شلون، وهو انتهى العقد في أول لحظة. قال امسكوهم وأمنوا القضية. وهذا الحرب تصرف النبي صلى الله عليه وسلم تصرف حكيم، يعني فعلا سياسي محنك. والصحابة يغلون من داخل، كيف في هذا الشرط نرجع السنة؟ حب سهيل بن عمرو رجعنا السنة هذه، ما هي مسألة ضغط أمام الناس، لكن حتى المسلمين يتفككون ويتقطعون ويختلفون على النبي صلى الله عليه وسلم. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان هذه، ما يخالفون أبدا، يستمرون ما هو عليه. فالشاهد من هذا الآن قريش قاعدة تخطط الخطة، وتشوف ظهر قريش جهزت ابن سهيل بن عمرو مجندل للانطلاق للمسلمين، كان صاد عنا ما تراه فينطلق، وكان مسلم مجندل ومسلسل بالسلاسل في قريش. فكيف انطلق؟ والله أن انطلق كان خطة من قريش، ذهبوا به مع الجيش كأنهم لاهين عنه، فانطلق هو إلى المسلمين حتى يتصرف تصرف معين سهيل بن عمرو أمام النبي صلى الله عليه وسلم. هاللحظة وقعوا العقد، فإذا بجندل ابن سهيل بن عمرو أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أمام الصحابة، أمام 1400، وسهيل بن عمرو معه رجل آخر، قال بعضهم مكرز هو اللي مع سهيل بن عمرو. فقال يا مسلمون أتيتكم فارا من الكفار، انقذوني من الكفار. عن سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو أراد أن يثير المسلمين ويفكك، ضرب سهيل بن عمرو ابنه على وجهه، أما أنت مسلم يستنقذ المسلمين ويطلب النصرة، ضرب على وجهه، خلاص كت. الصحابة ثار، شوف قصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لي. قال أبدا، مكرز عليها سهيل، دعه له خلاص اتركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف الخلاف الآن ما بين سهيل ما بين مكرز. مكرز واضح أنه تستمر الهدنة، وقريش تطلب الهدنة وتريد الهدنة، فهي مثل قريش الآن. لكن سهيل يخطط خطة، قال والله لا أتركه له، إذا يفضل الاتفاق خلاص وشق الورقة. حبه الآن بهالحركة هاي يثير المسلمين يفككهم. قال ما أنا بمجيزه لك. قال بل أجزه. قال ما أنا بفاعل. قال ابن مكرز قد أجزناه. قال والله ما أجزناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ خلاص، أخذ مجدل. فأخذ مجدل يصرخ للمسلمين، يا مسلمون تتبكون الكفار، فررت إليكم، أستنجدكم 1400 من الصحابة، الآن قلوبهم تحترق من أيام اللي فاتت، وأنا هالتصرف هذا كف. أخذ أمام الصحابة والضرب فيه 1400 واحد أو معه رجل آخر، وسيل أخذ يحترقهم. سهيل بن عمرو يخطط الخطة هذه حتى يتفك المسلمين، يتقطع المسلمين. فأخذ بتلابيبه وجره أمام المسلمين، فقال يفتنوني في ديني، راح يفتنوني. فازداد ما في قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك أي من الصحابة من مستضعفين مخرجا، وإنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه أهدا، وإنا لن نقدر بهم يا أبا جندل. أبو الخطاب وثب هاللحظة هذه، فذهب إلى أبي جندل يبسيجه، قال اصبر يا أبا جندل، فإنما هم مشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب، يقرب السيف. يا أبو جندل يعني أخذ السيف وضرب أباك. قال فظن لأبيه لا مهو راضي، وهو قضية إذعان النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سهيل بن عمرو رأى التفكك الآن في المسلمين، بهاللحظة الآن عقدوا الصلح. فبينما يقول سهيل بن أكوع الآن أرسلوا مجموعة، مسألة إثارة، كل مسألة إثارة، أرسلوا مجموعة 4 من المشركين. الحين اختلطوا المسلمين والمشركين، 4 من المشركين عند المسلمين عند سهيل بن أكوع، سهيل بن أكوع المسجح يسبون في النبي صلى الله عليه وسلم، سب 4 من المشركين. يقول ما يتني النوم، ما قدرت أتحمل الوضع، ويقعون في النبي صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم، فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا أسلحتهم واضطجعوا وحنا نايمين، ولا صارخ يصرخ المسلمين قد قتل زنين، المسلم زنين قتل، يقول ففرت واخذت الأربعة أهلين وسقت من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم قطعوا رؤوسهم يا رسول الله، وكان واحد سهل بالأكوع، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما قتلهم لحظة لحظة. قتل زنين الآن خلاص حرب، لا هدى النبي صلى الله عليه وسلم، من قتله قتله، ما قتلنا، قتله لكن ما قتلنا، من قابلنا قتلنا، أعطنا الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، يعني هم يبدون الفجور وهم اللي يثنون الفجور وهم مستمرين على هذا الفجور. قال الله عز وجل الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بفضل مكة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرتفت إلى الفرعيات، لما عليه أخذ يركز على الموضوع هذا، موضوع فعلا هذا الحلف. اللحظة كذلك، فإذا 70 من المشركين أتوا بأسلحتهم لقتال، أخذ يتعرضون المسلمين، فساقهم عن سلمة بن الأكوع وهو عامر بن سنان، ساقهم النبي 70 واحد مع مجموعة ساقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قتلهم، احفظ الوضع هذا الآن. ففعلا تحصل إثارات المسلمين، وهل فعلا المسلمين يثارون؟ قال بعد ذلك أتوا 80 رجل هبطوا على المسلمين مسلحين بيدهم الأسلحة، فأخذ الصحابة بهم أتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الإثارات الآن موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر الوضع. لاحظوا يا جماعة هد الوضع، والصحابة في إثارة تامة. عمر الخطاب رضي الله تعالى ما صبر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألست برسول الله؟ قال لست بالمسلمين. قال لماذا نرضى بالدنية من دين؟ لماذا نرضى بالدناءة؟ نرجع هذه السنة؟ قال إنه ربي ولن يضيعني. قال ولم تقل له ما نعتمر؟ قال أو قلت لك هذا العام. ذهب عمر إلى أبي بكر، وما يعلم بكر ماذا حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر، لكن الأمور كلها حصلت. فقال يا أبا بكر أليس هو برسول الله؟ قال بنا. قال أسأل المسلمين؟ قال بنا. قال فلماذا نرضى بالدنية من ديننا؟ وقال بنفس رد النبي قال إنه ربه ولن يضيعه، إنه ربي ولن يضيعه، قال إنه ربه ولن يضيعه، ثابت. قال ولم يقل لنا أننا نعتمر؟ قال وقال لك هذا العام؟ قال لك السنة نعتمر؟ قال لك راح نعتمر؟ نفس كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن الخطاب إلزم غرزة، فوالله إنه لرسول الله، وضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، ضع رأسك عنقك مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم، حط بالك لا تغير يا عمر. فأنزل الله عز وجل آية موافقة لكلمة أبي بكر، محمد الرسول، قال إنه لرسول الله، قال محمد الرسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، موافقة لأبي بكر. قال أليس قتلان في الجنة قتلان في النار؟ قال النبي هو نفس الكلام، قال بالضبط نفس الرد كان. إذا قال تهم الرأي في الدين فوالله لقد كدت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره يوم حادثة أبي جندل. في رواية قال لو كان معي على ما أنا عليه والله لما وافقنا على هذا الحلف أو على هذا الصلح، لدخلنا عليهم قاتلناهم. فاللحظة لحظة ثورة. قال سهل بن حنيف قال اتهم الرأي في الدين، حتى سهل بن حنيف قال اتهم الرأي في الدين فوالله لقد كدت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره يوم حادثة أبي جندل. غيبنا بالوضع. النبي صلى الله عليه وسلم ثابت على الهدف هذا الموجود، أبو بكر كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الرأي تماما. لما تفكك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، أمرهم بالتحلل من عمره، خلاص هنرجع ما في عمره، ما حد فيهم تحلل، أراد قريش أن يصل المسلمين على المرحلة، ما حد فيهم تحلل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة قال ما لي أمرهم ولا يطيعوني في هذا الأمر؟ قالت يا رسول الله اخرج ولا تكلم أحدا، وامر بالحلاق ليحلق رأسك، وتحلل وانحر. فعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وانحر، ثم بعد ذلك أمر بالحلاق فحلق رأسه، فتقاتل المسلمين على حلق الرأس. الآن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة كل شيء، فتقاتل كاد حتى بعضهم يقتل بعضا عندما أخذ بعضهم يحلق رأس الآخر. فالآن خلاص انتهت القضية، شو يصير؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما هي المكاسب؟ قال المكاسب طبعا ضبط النفس صعب في مسألة المفاوضات. قريش تفككت واستجابت رغم عن أنفها على ثمار المسلمين السنة القادمة، وعلى توقيع الصلح مع المسلمين، وهدنا 10 سنوات للمسلمين، وفشلت قريش في رد النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرته أبدا، فشل حصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يعتمر بعض الصحابة وبعض الصحابة، وإنما الكل يعتمر. والله عز وجل عده فتحا، قلنا فتحنا لك فتحا، وهذا فتح، وهذه السكينة أنزل الله عز وجل على المسلمين لك هذه فككون. قالنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. عندما نزلت الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم خلاص راجع المدينة، قال الخطاب بأن الوحي قد نزل، جبريل قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت في مؤخرة الركب مع النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمت، قلت انتهى عمر، نزلت فيه الآيات في هلاك عمر، لأن الواحد بعد ما يريح وبعد ما يتحلل ويأكل ويأتي أهله خلاص يهدى، ماذا فعلت بالأمس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه القرآن، ماذا نزل؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أو فتح منه؟ قال نعم هو فتح، مغفرة المؤمنين، جنات تجزح، وبيعة الرضوان من الذين يبايعونك لما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ولذلك فعلا كان هذا هو فتح من عند الله عز وجل، وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يدخل النار أحد شهد الحديبية. فعلا الآن تفككت قريش، حقق النبي صلى الله عليه وسلم مراده، راح يعتمر فعلا، يمكن في ضيق راح يرجع السنة، راح يعتمر السنة القادمة. تأمنت الجهة الجنوبية للمسلمين، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفرغ الجهة الشمالية، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الوفود تقريبا إلى كل أنحاء الجزيرة، البحرين، أبو الحضرمي إلى فارس، بعد الواقف الحذافة دحي الكلبي إلى هرقل، حاطب نبي بلتع إلى المقوقس، سويد اليمن إلى اليمامة إلى عمان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جميع الجهات الآن رسل دعوة إلى الإسلام. الآن خلاص تأمنت الجهة الجنوبي وأصبح به التنقل المسلمين وبدأ الناس يدخلون في الإسلام. جهينة دخلت، بنو سليم دخلوا، الأشعريون كانت أدوا بكثرة، خشين دخلت، سعد العشيرة دخلت، مضر دخلت، إحنا على صاحب 1400. يقول أبو سعيد الخدري لقد أسلم في الهدنة أكثر مما أسلم منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الهجرة. 19 سنة مرت لبعد حديبية، عدد الإسلام خلال سنتين أكثر من 19 سنة. فعلا كان فتح، يقول إلى يوم ما كان فتح أعظم من الحديبية، وأعظم من كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد بركة الله عز وجل. الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعرف الله عز وجل من يختار. وأصبح مجال مفتوح الآن للقبائل أنها تدخل. أول كانت تهاب قريش القبائل ما تدخل مع النبي، لكن فتح المجال للدخول في الحلف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ القبائل تنهل على النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فشعر المسلم بالأمان تجاه ناحية الجنوبية من ناحية قريش، ودخلت القبائل في الإسلام، ودخل بعضهم في حلف النبي صلى الله عليه وسلم منهم خزاعة، وأصبحت الحرية مطلقة للمسلمين بالتنقل. والسنة القادمة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر رغم 1000 قريش. إذن الآن تحققت العمرة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. ما شأن المسلمات؟ أما شأن المسلمات أتت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، أتت مسلمة خلال الفترة هذه، أتت مسلمة، هل يردها؟ وقريش أراد ردها، قال أبدا ما أردها، عندما أنزل الله عز وجل قوله لا ترجعون إلى الكفار، قال أبدا ما أردها، الحكم هذا حق الرجال وأنتم عارفين لو كيف تعلق بالرجال، أما الإناث ما أردها. وسكت القوس، عرفت بأن المسألة تعلق بالرجال ولذلك ما تكلمت. الآن قريش حبت تمنع مسلمي قريش من الاتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحسن ما تحصل عليه قريش. وأرادت قريش فتح المجال الآن لقوافلها تذهب إلى الشام لأنها كتل الحرب وأضرت بها. لكن اللي حصل، أتى أبو بصير فر من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، فأرسلت قريش اثنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت العهد، العهد المتفقين بينه، فعطنا أبو بصير، أبو بصير جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فدفع إلى رجل قال اذهب معهم يا أبو بصير، إحنا حالفنا الناس، اذهب معهم، ذهب معهم. نزلوا ذو الحليف، عرض أبو بصير من القضية اتفاق، فنزل يأكلنا التمر، فقال أبو بصير أحد الرجلين والله إني لا أرى سيفك يا فلان هذا جيدا ما شاء الله، من شاله السيف هذا؟ فسله الآخر أخذ سيف صاحبه، قال أجل والله إنه جيد، والله لقد جربت به، ثم جربت والله فعلا جربتي وجربت. قال وصل خلينا نشوف أرني أنظر إليه، فلما أخذ أمكنه ضربه حتى مات. الثاني رأى فر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتى نحوه، قال لقد رأى هذا ذعرا لما أتاه، قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول راح يقتلني الحين أبو بصير. فجاء أبو بصير النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله عز وجل منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعور حرب، راح يسأل الحرب بينه وبينهم. ثم قال لو كان معه أحد، كل واحد يعينه فممكن لا تصرفات ولا طريقته، فعرف ليش راح يرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشوف لك مخرج حط بالك ترى راح يردك، فشوف لك مخرج قبل أن يأتي الأرس القريش، وشوف لك أحد بعينك كيفك، أنا ما لي علاقة في الموضوع. فانطلق إلى سيف البحر، أبو جندل فر من قريش ولحق بأبي بصير، ومجموعة من المسلمين من قريش فروا واجتمعوا مع أبي بصير عن سيف البحر، وهذا ممر قوافل قريش، فإذا بقافلة من قريش قد أتت من الشام، فتعرضوا له وأخذوا هذه القافلة. هذه طريق قوافل الآن خلاص تأمن طريق قوافل، رجع مرة أخرى فأصبح معرض لأمر خارج اليد، وذهبت قافلتهم كهي 100,000. فأتى الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، قالت خلاص تنازلنا هذا الشرط، أقبل هؤلاء الناس أبو بصير والمجموعة، أقبل هؤلاء المجموعة. فالآن اللي كانوا الصحابة متخوفين منه انتهى الوضع، انتهى. فكانت شروط قريش ما فيها عمق ولا فيها بعد نظر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد النظر. فإذا كل ما صالح الآن لصالح النبي، كل الأمور لصالح النبي صلى الله عليه وسلم، رجع المسلمين واعتمروا المسلمين السنة القادمة وعظموا الكعبة، والآن أي مسلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ماشي مقبول. فأتى الصحابة في عمرة القضاء وطافوا وعظموا الكعبة وسعوا بين الصفا والمروة، وخالد الوليد ينظر إليهم، وأبو العاص ينظر، وعثمان بن طلحة والحجبي اللي هو عند حجاب الكعبة ينظر له، رقت قلوبهم، النبي صلى الله عليه وسلم حب أن الكفار ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا هذا الأمر هذا يعظمون الكعبة، فرقت قلوبهم. والآن فيه مجال من قريش من أتى مسلما ما يرد، فراجع خالد الوليد نفسه فانطلق، وعثمان بن طلحة راجع نفسه فانطلق، عمرو العاص راجع نفسه فانطلق، اجتمعوا في الطريق إلى أين؟ الإسلام، خلاص نسلم يعني شو قاعدنا الحين بهالوضع هذا. فرؤوس قريش أسلمت وقادة قريش أسلم، ما بقي من قريش أحد، فالآن الكل أخذ يسلم. والآن النبي صلى الله عليه وسلم تربع على عرش الجزيرة من ناحية الإسلام، وأخذ يرسل الوفود، وأخذ يرسل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة الغزوات يرسل السرايا الآن تأمنت الناحية الجنوبية، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يأمن الناحية الشمالية. أولا توجه إلى خيبر اللي كان موقفهم من المسلمين، على طول فتح خيبر النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى جعفر بالقدوم، قال له خلاص الآن قامت الدولة الإسلامية الأمان عليها بإذن الله تعالى، تأمنتنا الجنوبية أنقدم علينا. فأقبل جعفر وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم لقتال خيبر. مع فتح خيبر فإذا جعفر قد وصل، قال لا أعلن أفرح بقدوم جعفر من فتح خيبر. ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تيماء فوق إلى اليهود حتى يتخلص من اليهود، ثم سعى اليهود في وادي القرى، ثم سيد عمر الخطاب، فهذا الرجل إلى تربة وسرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كل هذا لتأديب هوازن، تأديب بني كلاب، سرية بشير بن سعد وهي منطقة فدك في الشمال، فقتل بني مرة لأنهم أخذوا يتعرضون للمسلمين، وسيد غالب بن عبد الله من ثلاثين، وسرية بشير بن سعد كذلك تأديب غطفان ناحية الشرقية، وسرية ابن أبي العوجاء لتأديب بني سليم، وسيد غالب بن عبد الله بعد ذلك وهي ناحية مكة. سرايا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل للجنوب وللشمال، الآن أما من ناحية قريش وأما من ناحية الأحابيش، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هذه السرايا، وسرية غالب بن عبد الله تأديب بني مرة، وسرية شجاع بن وهب وهذه يمكن في السنة الثامنة، ثم سرية كعب بن عمير ذات أطلاع، ثم غزة مؤتة أرسلهم إلى الشمال لتأديب من تعرضوا لرسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل دحية الكلبي تعرضوا له، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لتأديب ما كان حصل كما علمتم في غزة مؤتة ما حصل. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات سلاسل غيات عمرو بن عاص لتأديب القبائل التي وقفت ضد المسلمين في غزة مؤتة، ثم سرية الخبط اللي بقيادة أبي عبيدة بن جراح، ثم سرية أبي قتادة إلى خضرة، في مجموعة كبيرة فعلا في الجنوب ومجموعة في الشمال حتى يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الجهات. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر أمن الناحية الشمالية وأمن الناحية الجنوبية، وما تستطيع قريش الآن أن تتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، وحق النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أراده من عملية فتح مكة. شعر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص مسألة فتح وانتهى وضع قريش الآن، وأصبحت الآن مكة جاهزة لفتحها من قبل المسلمين، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر من قريش أن تنتهك شرطة من الشروط حتى يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. واخذ شط خيبر بالإضافة إلى كل هذه السرايا غنم المسلمون، وإن كان حصل في بعضهم بعض القتل في حق المسلمين، لكن حصل التأديب لهم حتى تأمنت الناحية الجنوبية والناحية الشمالية. اللهم إلا ما حصل لمؤتة، فبعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لغزوة تبوك. فكانت كل هذه الفوائد من الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الحنكة بعد بركة الله عز وجل التي النبي صلى الله عليه وسلم سلكها مع قريش في توقيع هذا العقد، ولذلك سماه الله تبارك وتعالى فتحا، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقال الله عز وجل في نهاية السورة بشرهم بفتح خيبر وأنهم سيفتحون خيبر وأنهم سيغنمون تلك الغنائم العظيمة من خيبر، وفعلا كان فتحا عظيما للمسلمين.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيماً.